الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير: وقال مالك: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وهذا يدل على ورعه رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، والإسناد الأول صحيح إليه وكذلك الثاني. هذه الآثار كلها في ذم تفسير القرآن بالرأي، وأنه لا يجوز القول في القرآن بغير علم، وإنما يرجع في تفسير القرآن إلى ما سبق من المراتب الأربع أو الخمس: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسيره بأقوال الصحابة، رابعا بأقوال التابعين، خامسا بمقتضى اللغة العربية، ما تقتضيه لغة العرب إذا لم تجد آثارا عن الماضين. وهؤلاء من أئمة السلف كانوا يتورعون، يقول الواحد منهم في القرآن برأيه أو بعقله، فينبغي أن يكون من بعدهم أشد ورعا. قال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب، ابن المسيب، الأقرب بن المسيب بالكسر، لكن أحيانا تجري على اللسان الفتح، عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وهذا أيضا صحيح، وليس هذا طعنا في عكرمة، ولكنه يحيل إلى من عنده علم بذلك. وعكرمة تتلمذ على عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع رحمه الله. وهذا أيضا صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، يعظمون القول في التفسير. وهذا إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي، يعني عروة بن الزبير، تأول آية من كتاب الله قط. عبد الله بن صالح ضعيف، كاتب الليث. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. حبيد السلماني وإسناده صحيح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: كل هذا من باب الورع وسد ذرائع الكلام في كتاب الله والتفسير، كل هذا من سد ذرائع العبث في التفسير، كل هذا من سد ذرائع إنزال الأحكام في غير موضعها، وإلا فهؤلاء الأئمة يعرفون كثيرا من المعاني، ومن أشكلت عليه الآية آية لا يدري ما معناها أو حديث لا يدري ما معناه يجب أن يرجع إلى أصول ذلك ويأخذ أخذا صحيحا ويفيد الناس ولا يقول فيه برأيه بغير برهان. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. إذا حدثت عن الله يعني القرآن، قف حتى تنظر ما قبله وما بعده، وهذا يفيدك أن مما يتبين به تفسير الآية النظر إلى ما قبلها وما بعدها وإلى سياقها، وإذا تكررت تلك الآية في مواضع أخرى فينظر في تلك المواضع فإنه يتضح لك من معاني ذلك شيء كثير. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وغالب هذه الأسانيد صحيحة. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال للشعبي أو قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، يعني الرواية عن الله عظيمة وشديدة، ما يريد أن يتكلم في كل شيء. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف أكثرها صحيحة. قال: وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. إيه نعم، يعني محمولة على التكلف في علم ما لا يعلمه الإنسان والخوض فيما لا يحسنه من هذا الباب، وأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. قال: طيب، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. الشيء الذي يعلمه يجب إذا سئل عنه أن يبلغه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، وهو حديث صحيح، ألجم بلجام من نار. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل أو مؤمل كان ابن إسماعيل. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها يعني من خلال لغة العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الأثر من رواية أبي الزناد عن ابن عباس، وأبو الزناد سمع من عدد من الصحابة وعاصر ابن عباس. وهذه أربع تقسيمات أو أربع أوجه قسمها ابن عباس. قال الشارح رحمه الله: هذه أربعة أقسام: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهو ما يعرف في اللغة العربية مثل الكهف والعرش والسرر والمنضود والطلح وما أشبه ذلك، يعني هذا تعرف معانيه من خلال اللغة. والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به، كتفسير قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. يجب علينا أن نعرف ما معنى إقامة الصلاة التي أمرنا بها، وكذلك مما يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل ونحوهم، فإنه لا يعذر أحد بجهالته. هذا القسم الثاني، لا يعذر أحد بجهالته. والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام، فإن هذا ليس كل أحد يعرفه، وليس واجبا على كل أحد، بل هو فرض كفاية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، كما جاء في بعض ألفاظ الأثر مثل: العلم بحقائق صفات الله وكيفيتها، وكذلك العلم بحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، يعني الحقائق الكيفيات، وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك مما لا يمكننا إدراكه، فهذا من ادعى علمه فإنه كاذب لأنه لا يعلمه إلا الله. واضح، فسره الشارح رحمه الله كلام جميل، ذكر أمثلة على الأربعة الأنواع الذي تعرفه العرب من كلامها: المفردات، الكهف، العرش، السرر، هذه أشياء معلومة في لغة العرب. تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وأقيم الصلاة، لا بد أن يتعلم المسلم كيف يقيم الصلاة وليس معذورا في ذلك، حتى يتعلم لا بد أن يتعلم. هكذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما الثالث تفسير يعلمه العلماء، يعني ما يتعلق بالنص العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه أشياء يعرفها العلماء ولا يعرفها كل أحد، وليس واجبا على كل أحد أن يتعلمها إلا من كانت عنده أهلية لذلك ولم يكن هناك من يقوم بتعلم ذلك غيره. والأخير تفسير لا يعلمه إلا الله، يعني الحقائق والكيفيات سواء فيما يتعلق بالأسماء والصفات أو بأمور اليوم الآخر، هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه، من ادعى علمها فهو كاذب. النسخ التي عندكم انتهى الكلام هكذا؟ ايش باقي؟ بقي اضافات، ما النسخه المشروعه عندي انتهت. بالنسبه ل مقدمه شيخ الاسلام انتهت ها هنا، وما بعده اضافات من بعض كتب شيخ الاسلام الاخرى، لكن نقراه ان شاء الله، نقراه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.